الوجه الثاني
تدريب واحد نذكر مواد تشغل حيزا غير التي ورد ذكرها. ثانيا غرفة أبعادها كالتالي: طولها يساوي 7 أمتار وعرضها يساوي 5 أمتار وارتفاعها يساوي 3 أمتار. كم مقدار الحيز الذي تحويه الغرفة عندما تكون خالية؟ الصفحة 25. نشاط عملي: هل يشغل الهواء مكانا أو حيزا؟ نحتاج إلى كأس زجاجية وحوض به كمية مناسبة من الماء تكفي لغمر الكأس فيه تماما وورقة جافة وصمغ. خطوات العمل: نتأكد من أن الكأس جافة تماما، نلصق الورقة في قاع الكأس من الداخل، ننكس الكأس ثم نغمره مقلوبا برفق في ماء الحوض حتى ينغمر تماما. شكل 2-2 في اليسار. شكل 2-2: هل يشغل الهواء حيزا؟ بماذا نشفر ونحن نحاول غمر الكأس؟ نخرج الكأس برفق إلى الأعلى ثم نمسح جداره من آثار الماء ونفحص الورقة. هل ابتلت الورقة بالماء؟ وما سبب ذلك؟ نستنتج أن الأوعية التي نسميها فارغة هي في الواقع ليست فارغة بالمعنى العلمي الدقيق، بل تحتوي على الهواء، ودليل ذلك عدم ابتلال الورقة بالماء لأن الهواء يمنع وصول الماء إليها. الماء المعلق نشاط مسل. نحتاج إلى زجاجة وسدادة مطاط ذات فتحتين وقمع وماء كما في الشكل 2-3 في اليسار. شكل 2-3: تجربة المعلق. خطوات العمل: نجعل القمع في إحدى الفتحتين ونسد بإحدى أصابعنا الفتحة الثانية ثم نسكب الماء في القمع، نسجل الملاحظات، نرفع الإصبع عن الفتحة. ماذا نلاحظ؟ نحاول أن نفسر ما رأينا. الصفحة 26. مهارة عملية: كيفية استخدام الميزان ذي الكفتين. يستخدم البقال الميزان في قياس كتلة الفاكهة والخضار التي يبيعها، فهل تعرف كيف تستخدمه بشكل صحيح؟ نضغط على إحدى الكفتين لنتأكد من أن حركتهما حرة. نتأكد من أن المؤشر في منتصف التدريج وأن الكفتين متعادلتان. الشكل 2-4 على اليسار. شكل 2-4: ميزان في وضع متعادل الكفتين. قد نحتاج إلى ذر بعض الرمل في إحدى الكفتين لمعادلتهما. نضع الشيء الذي نريد قياس كتلته في إحدى الكفتين. نضع الصنجات الوزنات في الكفة الأخرى بالتدريج، نبدأ بالصغرى منها ثم الأكبر وهكذا حتى تتوازن الكفتان. نتأكد من توازن الكفتين بالنظر إلى المؤشر، يجب أن يكون في منتصف التدريج. يجب أن يكون خط النظر عموديا على لوحة المؤشر. هل للأشياء كتلة؟ للإجابة عن السؤال السابق نجري النشاط التالي: نحتاج إلى ميزان ذي كفتين وصنجات أي أثقال وبعض الأشياء مثل قلم، مسمار، كتاب، بعض الماء، مكعب خشب، قطعة الفلين وغيرها. خطوات العمل: نجهز الميزان بحيث يكون مؤشره في منتصف التدريج. شكل 2-5 ألف. نضع الخشب في إحدى الكفتين ونراقب توازن الكفتين. شكل 2-5 باء على اليسار. شكله 25 ألف وتحته شكل 25 باء للمواد كتلة. نضع في الكفة الأخرى صنجات حتى تتوازن الكفتان. الصفحة 27، نقيس كتلة الخشب. نكرر ذلك مع بقية الأشياء ونحسب كتلة كل منها. نسجل النتائج في الجدول التالي: اسم العينة فراغ، مقدار الكتلة فراغ، اسم العينة فراغ، مقدار الكتلة فراغ، اسم العينة فراغ، مقدار الكتلة فراغ. نتأمل في النتائج المسجلة ونجيب عن التساؤلات التالية: أي هذه الأشياء أكبر كتلة؟ أي هذه الأشياء أكبر حجما؟ أي هذه الأشياء أكبر كتلة؟ أي هذه الأشياء أكبر حجما؟ هل يكون الجسم الأكبر حجما أكبر كتلة دائمة؟ نشاط عملي: هل للهواء كتلة؟ للإجابة عن هذا السؤال نجري النشاط التالي: نحتاج إلى ميزان ذي كفتين وصنجات وكرة منفوخة جيدة، كرة سلة أو أي كرة أخرى. خطوات العمل: نهيئ الميزان بحيث يكون المؤشر في منتصف التدريج والكفتان متوازنتين. نضع الكرة المملوءة بالهواء في إحدى كفتي الميزان شكل 26 ألف على اليسار في الأعلى قليلا. ماذا حدث للكفتين؟ نضع في الكفة الأخرى صنجات حتى تتوازن الكفتان شكل 26 باء على اليسار. ما كتلة الهواء داخل الكرة؟ الصفحة 28، نخرج الهواء من الكرة باستخدام الإبرة الخاصة. هل تبقى الكفتان متوازيتين؟ شكل 26 جيم على اليسار. شكل 26 جيم للهواء كتلة. كتلة الهواء داخل الكرة يساوي كتلة الكرة وهي مملوءة بالهواء ناقص كتلتها بعد إخراج الهواء. نستنتج من التجربة أن للهواء كتلة. من الأنشطة السابقة لاحظنا أن جميع الأشياء التي درسناها تشترك في صفتين هما: أولا كل منها يشغل حيزا، فلا يمكن للشيئين أن يشغل حيزا واحدا في وقت واحد. ثانيا كل منها له كتلة، فالأشياء التي لها كتلة وتشغل حيزا يطلق عليها مواد. المادة كل ما ندرك وجودها بحواسنا وتشغل حيزا من الفضاء ولها كتلة. سؤال للتفكير: هناك بعض الظواهر التي ندركها بحواسنا ولكنها ليست مادة، ما هي؟ حالات المادة: عرفت من دراستك السابقة أن المادة توجد في إحدى الحالات التالية: أولا الحالة الجامدة مثل الحجر وفراغ وفراغ، ثانيا الحالة السائلة مثل فراغ وفراغ وفراغ، ثالثا الحالة الغازية مثل فراغ وفراغ وفراغ. وقد تتحول المادة من حالة إلى أخرى بالتسخين أو التبريد. سؤال للتفكير: كيف يمكن تحويل الماء من حالته الغازية إلى حالته السائلة ثم إلى حالته الجامدة؟ الصفحة 29، هل تحافظ المادة على شكلها؟ هل لجميع المواد شكل وحجم ثابت؟ للإجابة عن هذا السؤال نجري الأنشطة التالية. نشاط عملي: نحتاج إلى قطعة من الثلج، كأس تسخين، موقد بنسن أو أي مصدر حراري، حامل تسخين، شبكة تسخين، ساق تحريك. على اليسار شكل 2-7، هل يحافظ الماء على شكله؟ خطوات العمل: أولا نفحص صلابة قطعة الثلج مع مراعاة أن يتم الفحص بسرعة. لماذا؟ الشكل 2-7. نضغط عليها بالإصبع، هل يتغير شكلها بسهولة؟ ضع قطعة الثلج في الكأس، هل تحافظ على شكلها أم تأخذ شكل الكأس؟ نسجل النتيجة، هل يصدق ذلك على بقية المواد الجامدة مثل مكعب الخشب ومفتاح الحديد والصخر؟ ثانيا نضع الكأس على شبكة التسخين فوق قاعدة التسخين، ثم نشعل الموقد ونسخن الكأس، نستخدم ساق التحريك في تحريك الثلج، نستمر حتى تنصهر قطعة الثلج تماما، ثم نطفئ الموقد، ثم نطفئ الموقد، نستخدم واقيا لحمل الكأس ونحرك الكأس. هل يحافظ الماء على شكله؟ نسكب قليلا منه على سطح المنضدة، نتأمل في حركته. أي الكلمتين أدق في وصف حركته؟ كلمة يجري أم كلمة ينتشر؟ هل يصدق ذلك الوصف على الزيت والعصير؟ الصفحة 30. ثالثا نسخن بقية الماء في الكأس حتى يتصاعد منه البخار، ونتأمل ذلك البخار، هل يأخذ شكلا واحدا؟ أي الكلمتين أدق في وصف حركته؟ كلمة يجري أم كلمة ينتشر؟ هل يصدق ذلك الوصف على دخان الحرائق؟ نطفئ الموقد ثم نغطي فوهة الكأس بورقة، ما الشكل الذي أخذه البخار؟ أكتب النتائج التي حصلت عليها. أولا عندما تكون المادة في حالتها فراغ فإنها تقاوم تغيير شكلها بصورة كبيرة، بينما تأخذ في حالتها فراغ شكل الإناء الذي تسكب فيه، وحينما تكون في حالتها فراغ فإنها تأخذ شكل الإناء الذي تحبس فيه. ثانيا تمتاز المادة في حالتها فراغ بخاصية الجريان، كما تمتاز في حالتها فراغ بخاصية الانتشار. حجم المادة: قبل دراسة حجم المادة لابد من معرفة ما هي الوحدات القياسية المعيارية. لقد تم الاتفاق على مقادير محددة تقدر بها الكميات المختلفة، تستخدم وحدة المتر ميم لتقدير طول الغرفة، والسنتيمتر سين ميم لتقدير طول القلم والكتاب. العلاقة بين المتر والسنتيمتر: السنتيمتر جزء من 100 جزء من المتر، أي 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. كما نستخدم وحدة المتر المربع لتقدير مساحة الغرفة أو الملعب. والعلاقة بين المتر المربع والسنتيمتر المربع كالتالي: 1 متر مربع يساوي 1 ميم ضرب 1 ميم يساوي 100 سنتيمتر ضرب 100 سنتيمتر يساوي 10,000 سنتيمتر مربع. في حين نستخدم وحدة السنتيمتر المكعب عند تقدير حجم مكعب صغير، والعلاقة بين المتر المكعب والسنتيمتر المكعب كالتالي: الصفحة 31. 1 متر مكعب يساوي 1 متر ضرب 1 متر ضرب 1 متر يساوي 100 سنتيمتر ضرب 100 سنتيمتر ضرب 100 سنتيمتر يساوي 1,000,000 سنتيمتر مكعب. وفي حياتنا اليومية نستخدم وحدة شائعة لتقدير حجم السائل هي اللتر. لعلنا لاحظنا ذلك على علب الحليب أو اللبن، حيث يكتب 1 لتر أو 2 لترين أو غيرها. ووحدة اللتر وسط بين المتر المكعب وبين السنتيمتر المكعب، حيث نجد أن 1 لتر يساوي 1,000 سنتيمتر مكعب. وتستخدم وحدة اللتر كثيرا عند التعبير عن أحجام السوائل والغازات. ومن أجزاء اللتر الشائعة 1 مللتر يساوي 1 سنتيمتر مكعب يساوي 1 على 1,000 لتر. نشاط عملي. أولا، هل تحافظ المادة الجامدة على حجمها؟ نحتاج إلى 8 مكعبات صغيرة متساوية الحجم. خطوات العمل: نرتب المكعبات الواحدة بجانب الآخر كما في الشكل 2-8 على اليسار. شكل 2-8 حجم المادة الجامدة. ما الشكل الذي حصلت عليه؟ نرتبها الآن في صفين أحدهما فوق الآخر. ما الشكل الذي حصلت عليه؟ نرتبها مرة ثالثة في طبقتين تحتوي كل منهما 4 مكعبات. ما الشكل الذي حصلت عليه؟ والآن إذا كان طول ضلع المكعب الواحد 1 سنتيمتر، نملأ الجدول التالي. رقم الشكل: الطول، العرض، الارتفاع، حاصل ضرب الأبعاد الثلاثة، عدد المكعبات المستخدمة، حجم الشكل سنتيمتر مكعب. رقم الشكل 1 و2 و3. ماذا نلاحظ؟ هل تحافظ المادة الجامدة على حجمها؟ الصفحة 32. أنواع الأجسام من حيث شكلها. أنظر إلى الشكل 2-9 على اليسار. شكل 2-9 أشكال بعض المواد. يمكننا التفريق بين شكل علبة الكبريت وشكل الحجر بالإجابة عن الأسئلة التالية: ما شكل علبة الكبريت؟ ما شكل الحجر؟ هل يمكن حساب حجم علبة الكبريت باستخدام المسطرة؟ هل يمكن حساب حجم الحجر باستخدام المسطرة؟ والآن ما الفرق بين شكل علبة الكبريت وشكل الحجر؟ نسمي الجسم الذي يمكن حساب حجمه بطريقة رياضية مباشرة مثل المكعب ومتوازي المستطيلات وغيرهما جسما منتظم الشكل، في حين نسمي الجسم الذي لا يمكن حساب حجمه بطريقة رياضية مثل الحجر جسما غير منتظم الشكل، وفيه يمكن تقسيم الأجسام الجامدة من حيث شكلها إلى قسمين، هما: أولا، أجسام منتظمة الشكل. ثانيا، أجسام غير منتظمة الشكل. مشكلة تحتاج إلى حل. خزان ماء كالموضح في الشكل 12 على اليسار. شكل 12 خزان ماء. هل هو جسم منتظم الشكل؟ برهن على إجابتك ثم احسب حجمه. طريقة لحساب حجم جسم غير منتظم الشكل. لقد ابتكر العلماء طريقة غير مباشرة لحساب حجم جسم غير منتظم الشكل، وهي طريقة تعتمد على خاصية من خواص المادة تدعى خاصية عدم التداخل. الصفحة 33. خاصية عدم التداخل. انظر إلى الشكل 2-11 على اليسار. شكل 2-11 خاصية عدم التداخل. ماذا يحدث للماء في الكأس عند إدخال اليد؟ هل يمكن أن نغمر يدنا دون إزاحة الماء؟ لا يمكن أن يشغل أكثر من جسم حيزا واحدا في الوقت نفسه، فإذا غمرنا حجرا في ماء فإن الحجر سيزيح من الماء بمقدار حجمه، شكل 2 12. إذن حجم الحجر يساوي حجم الماء المزاح. على اليسار شكل 2 12 إيجاد حجم قطعة حجر. نشاط عملي. كيف نقيس حجم السوائل؟ نحتاج إلى مخبار مدرج وماء وزئبق. خطوات العمل: نضع السائل المراد قياس حجمه في المخبار المدرج، ندون قراءة تدريج المخبار المحاذية لسطح السائل، الشكل 2 13، بحيث تكون العين بمحاذاة سطح السائل عند أخذ قراءة التدريج كالتالي. في حالة الزئبق يكون خط النظر أفقيا محاذيا لأعلى نقطة من السطح المحتبي للسائل. في حالة الماء يكون خط النظر أفقيا محاذيا لأسفل نقطة من السطح المقعر للسائل. ملحوظة: لقراءة تدريج المخبار يمكن وضع قطعة من الورق الأبيض خلف السائل لرؤية سطحه بوضوح. على اليسار شكل 2 13، تعيين حجم السائل. الصفحة 34، تمرين: كم حجم السائل في المخبار شكل 2 12؟ والآن نطبق ما درسنا ونقوم بقياس حجم أحد الأجسام غير المنتظمة. نشاط عملي: إيجاد حجم جسم غير منتظم بطريقة الإزاحة. نحتاج إلى مخبار مدرج وماء وقطعة حجر وخيط. خطوات العمل: نضع في المخبار المدرج قليلا من الماء كما في شكل 2 14. على اليسار شكل 2 14، إيجاد حجم قطعة الحجر. نسجل قراءة المخبار: حاء 1 يساوي فراغ. نربط بالخيط قطعة الحجر وننزله برفق في المخبار حتى ينغمر تماما بالماء كما في الشكل 2 14. ماذا حدث لسطح الماء في المخبار؟ لماذا؟ نسجل قراءة المخبار: حاء 2 يساوي فراغ. حجم الحجر يساوي حاء 2 ناقص حاء 1 يساوي فراغ. نكرر التجربة عدة مرات ونقارن بين النتائج، هل هي متساوية تماما؟ طريقة إيجاد حجم الأجسام الجامدة المنتظمة: إذا كان الجسم منتظم الشكل يمكننا إيجاد مقدار الحيز الذي يشغله، أي حجمه كالتالي: أولا بطريقة مباشرة باستخدام العلاقات الرياضية إذا كان الجسم المنتظم معروف الأبعاد، ثانيا بطريقة غير مباشرة الإزاحة إذا كان الجسم المنتظم غير معروف الأبعاد. الصفحة 35، مثال: ما حجم الأجسام التالية في الجدول؟ 6 1، أسطوانة: حجم الأسطوانة يساوي طاء ضرب نق أس 2 ضرب عين. متوازي مستطيلات: حجم متوازي مستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. اليسار مكعب: حجم المكعب يساوي طول الضلع أس 3. الشكل الاسطوانة: القانون حجم الأسطوانة يساوي طا ضرب نق مربع ضرب عين. متوازي مستطيلات، حجم متوازي مستطيلات يساوي الطول ضرب العرض ضرب الارتفاع. مكعب، حجم مكعب يساوي طول الضلع مكعب. الشكل، الأسطوانة. القانون، حجم الأسطوانة يساوي طا ضرب نق مربع ضرب عين. التطبيق، حجم الأسطوانة يساوي 3.14 ضرب 3 مربع ضرب 5 يساوي 141.30 سنتيمتر مكعب. الشكل، متوازي المستطيلات. القانون، فراغ. التطبيق، فراغ. الشكل، المكعب. القانون، فراغ. التطبيق، فراغ. جدول 2.1.
بقية المادة في الشريط التالي.